الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى إن أفضل الوصية الوصية بالتقوى وإن أفضل ما تحمله معك إلى الآخرة تقوى الله تعالى إن زادت حسناتك هناك فيا سعادتك وإن قلت حسناتك هناك فالأمر أمر صعب تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فيا أيها الناس قدموا لأنفسكم ما تنجون به بين يدي الله اللهم نجنا بين يديك يوم القيامة ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذه هي الخطبة العاشرة في سلسلة أسواقنا التجارية هدف السلسلة أيها الإخوة أن تحكم شرع الله في مكتبك في متجرك في شركتك ومعملك إن فعلت فقد أفدت من الخطب وإن لا فلا تحدثنا لماذا هذه السلسلة دعوة الإسلام إلى العمل متى يكون العمل عبادة حكم الإسلام في المال القرض وأحكامه في خطب أربعة التعلم مدى الحياة وعنوان خطبة اليوم أخلاقيات العمل ينظر القضاء في بلد عربي بقضية تزوير وتلاعب حصلت في مركز فحص الإيدز تم خلالها تزوير تحاليل حوالي 200 شخص بالتعاون مع مكتب سياحي كان يعمل على تأمين رحلات سفر سياحية لهؤلاء المرضى. ألقى رجال الشرطة القبض على موظف مسؤول عن قمع السرقات في شركة كهرباء عامة في بلد عربي، وهو متهم بقيامه بعدد كبير من عمليات سرقة الكهرباء. هو مسؤول عن قمع السرقة، وإذا به هو الذي يقوم بعدد كبير من عمليات السرقة. القبض على 250 شخصا متورطين في عمليات تلاعب في نتائج مباريات في عدد من الدول الأوروبية، والغرض من التلاعب عصابات المراهنات. صرح رئيس جمعية أطباء ضد التعذيب أن الأطباء الذين شاركوا في برامج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية انتهكوا القوانين والأنظمة المرعية للمهنة، وجلبوا العار لمهنة الطب، وذلك أنهم شاركوا بأنفسهم في تعذيب السجناء العرب والمسلمين. ألقي القبض في الصين على 2 من قراصنة الإنترنت، سرقا 366 ألف دولار من حسابات مصرفية عبر الإنترنت. الفساد يكلف روسيا 15 مليار دولار سنويا. مدير بنك وأحد موظفي البنك يختلس من البنك ما يقارب 1.5 مليون دولار خلال عام، 1.5 مليون. عنوان خطبة اليوم: أخلاقيات العمل. أيها الإخوة، بدأت جمعيات رجال الأعمال في العديد من الدول بإنشاء مراكز لتدريب أصحاب الأعمال على أخلاقيات العمل. رجل له عمره 50 سنة بيعملوا له دورة في الأخلاق، أخلاقيات العمل. مهندس له من العمر 40 سنة يخضع لدورة في أخلاقيات العمل. شاب له من العمر 20 سنة يخضع لدورة في أخلاقيات العمل. طبيب بشهادات عالية يخضع لدورة في أخلاقيات العمل. وهكذا بدأت جمعيات رجال الأعمال في العديد من الدول بإنشاء مراكز لتدريب أصحاب الأعمال على أخلاقيات الأعمال، وتصدر اليوم مجلات ونشرات وتنظم مؤتمرات وحلقات نقاش تعنى بأخلاقيات العمل، وتعلو صيحات طائفة من الاقتصاديين لتقول: الأخلاق فوق الاقتصاد. ما له معنى أبدا الاقتصاد بدون أخلاق، لا قيمة لكل هذا المال بدون أخلاق، لا يوجد أي فائدة من كل التحرك المالي بدون أخلاق. الأخلاق فوق الاقتصاد. وتدرس في الجامعات اليوم مواد تهتم بالأخلاق لكل مهنة واختصاص، كمقرر أخلاقيات الطب في كليات الطب وطب الأسنان، مادة كاملة بمئة علامة، ومقرر آداب الصيدلة في كلية الصيدلة، ومقرر أخلاقيات المعلوماتية في بعض كليات الهندسة المعلوماتية. كل هذا التوجه نحو تقديم مادة الأخلاق، لأن العالم بات يئن من طغيان المادة على القيم الروحية والأخلاقية، ويخيم فقدان الثقة على جميع المستويات، بدءا من الدول والحكومات، مرورا بالشركات والمؤسسات والمنظمات، وصولا إلى المستهلك النهائي. لا يثق، يأخذ كل الأوراق وكل المواثيق ثم يقول لك: أنا خائف. لعله يغدر بي، لعلها تنكل علي. هذه المؤسسة مثلا، يصرح بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وغيره من الدارسين والباحثين والعاملين بأن سبب الأزمة الاقتصادية اليوم أخلاقي وليس ماديا. سبب الأزمة الاقتصادية يقولون هذا أخلاقي، في مشكلة أخلاقية هي التي أدت إلى ما ترون. ولو أن القوم جميعا، ولو أننا معهم، ذكروا وذكرنا أن الإسلام ثلاثة أمور، ديننا يا أيها الإخوة أمور ثلاثة، إذا لم تستقيم ما استقام الدين، إذا لم تصح ما صح الدين. الإسلام أمور ثلاثة: عقيدة وشريعة وأخلاق. جاء الإسلام ليصحح العقيدة الفاسدة ويقنن الشريعة الصحيحة ويقوم الأخلاق المذمومة. لو أن القوم جميعا، ولو أن معهم، مشينا على نهج الإسلام لسلموا وسلمنا. بعض المستغربين من أبناء جلدتنا كانوا إذا سمعونا نتحدث عن الأخلاق، عن الصدق، عن الأمانة، عن الوفاء، قال: يا أخي، الناس وصلوا إلى القمر وأنتم لازلتم تتحدثون في الأخلاق؟ ما طعمة الكلام في الأخلاق؟ وبعض المستشرقين من جلدتهم كانوا إذا سمعونا نتكلم عن الحلال والحرام سخروا واستهزأوا من هذا الكلام. لكن العالم اليوم كله يبحث عن الأخلاق، وعاد أدراجه يقول إن الأخلاق فوق الاقتصاد، وإن كل المال بدون أخلاق لا يساوي شيئا. وإذا بهم جميعا اليوم يبحثون عن الأخلاق والقيم والفضائل، وغدا بلا ريب سيأتون ليبحثوا عن الحلال والحرام. ماذا أحل الله حتى نفعل، وماذا حرم الله حتى ننتهي؟ وها أنا الآن أيها الإخوة أعرض عليكم نصوصا قليلة من مفردات كثيرة يحفظها كثير منكم، تحدثنا في هذا الدين عن الأخلاق. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى. هذه قد أداة تحقيق، وأفلح يعني نجح. 100% الذي يزكي نفسه بالأخلاق الفاضلة سينجح. وفي آية أخرى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الآية الأولى في سورة الأعلى والآية الثانية في سورة الشمس، الأولى معناها أو فعلها لازم: قد أفلح من تزكى، يعني تزكى بنفسه، حسن أخلاق نفسه، أدب نفسه آدابا عالية، امتثل أوامر الله تعالى بطاعته. أما الآية الثانية: قد أفلح من زكاها، فعلها متعد بمعنى قد فاز من زكى نفسه أو من زكى غيره، قد فاز من تخلق بالأخلاق الحسنة أو من علم غيره الأخلاق الحسنة، قد فاز من تحلى بالصفات النبيلة أو أشاع بين الناس الصفات النبيلة. وبالعكس: وقد خاب من دساها، إن الذي يدس نفسه في أخلاق ذميمة لأي سبب مادي كان 100% سيخسر. وإذا كنتم لا تصدقون فاعجبوا أن الله تعالى في سورة الشمس في هذه الآية: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ربنا يعلم أن عددا من الناس لن يصدقوا، فأقسم لهم 11 يمينا: هل تريدون من الله أن يقسم لكم؟ من أحسن من الله حديثا؟ اللهم لا أحد. من أصدق من الله قيلا؟ اللهم لا أحد. لكنه يعلم أن بعض العباد ستطغى عليهم المادة ولن يصدقوا، سيقولون: التجارة شطارة. سيقولون: مهما استطعت أن تقتنص الآخر اقتنصه. سيقولون: إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. فأقسم 11 يمينا في مطلع سورة الشمس يقول: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. أقسم لكم يا عبادي 11 يمينا أن من تخلق بالأخلاق الحسنة سينجح أكثر، وسيفوز أكثر، وسيربح في تجارته أكثر، وأن من خدع الناس وغدر الناس وخاتل الناس وباع دينه بعرض من الدنيا قليل، أقسم لكم أنه سيخيب، لكن انتظروا خيبته عاجلا أم آجلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق، الأخلاق الحسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، ونحن نتحدث عن أخلاق العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قالوا: يا رسول الله، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، أخلاقها سيئة مع من حولها؟ قال: هي في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ولقد حفظنا يا قومي عن آبائنا وعن أجدادنا وعن أسلافنا، حفظنا أقوالا جميلة جدا في الأخلاق العالية. كانوا يقولون: سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. تريد أن يزداد رزقك، وسع أخلاقك، حسن أخلاقك، كن أمينا، كن صادقا، كن وفيا، كن معوانا، كن خيرا، كن إيجابيا، هذا كنز في الرزق، تدريه أو لا تدريه. قالوا: من ساء خلقه عذب نفسه، ما ارتفع من ارتفع إلا بالخلق الحسن. ما يرتفع الناس بالمال يا أيها الإخوة، المال المسروق لا يرفع أحدا، والمال المغتصب لا يرفع أحدا، والمال الذي أخذته من عرق الناس بدون مقابل لا يرفعك أبدا، وستبقى ويبقى حامل هذا المال دنيا ولو طمر بالمال طمرا. خير الناس من فرح بالخير للناس، إذا ذهب الحياء حل البلاء، المعاملة مع الله. هكذا كان يقول الأب لأبيه لابنه، يقول الابن: يا بابا لما تكرم فلانا وهو يخطئ؟ يقول: يا ولدي، المعاملة مع الله. المركب الذي لا شيء فيه لله يغرق، كل شريكين ثالثهم الله، الحرام لا يثمر. كثير من المصطلحات، كثير من الكلمات ولسناها تنبيك عن معنى هذه الأخلاق في أسواقنا التجارية. يا أيها الإخوة، لقد كتبت لكم هذه الخطبة وكان أمامي وبين يدي عشرات الكتب أختار منها مواد. كان بين يدي كتاب الميثاق الإسلامي لقيم رجال الأعمال، ومجموعة كتب مؤسسة التزام للمعايير الأخلاقية، وفيها التزام التاجر، والتزام الطبيب، والتزام السائق، والتزام المعلم، والتزام الموظف، وكتاب الإحياء للإمام الغزالي، وكتاب دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، وبعض المقالات من مجلات صناعية، وعشرات أو مئات الكتب المعنية بالأخلاق على جهاز الحاسب. كل هذا لتنظروا عظم المادة الأخلاقية في شريعتنا الإسلامية. إذا سحبت الأخلاق من السوق سحب ديننا. إذا لم تنزل الأخلاق إلى دكانك، إلى متجرك، أنت لم تنزل الدين هناك. وأنت إذا وقفت في الصلاة وقلت: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لا تكون صادقا حتى تنزل الأخلاق داخل متجرك وداخل معملك. والجدير بالذكر أيها الإخوة، أن الاقتصاد الإسلامي لا ينفك عن الأخلاق، لا يوجد أبدا فصل بينهما، متميزا على سائر النظم الاقتصادية الوضعية الأخرى. لكن اللافت في الوقت نفسه أن الجميع يتحدثون عن تدهور الأخلاق في الأسواق التجارية. لذلك ستكون هذه الخطبة مع خطب ثلاث قادمة إن شاء الله تتحدث عن أخلاق العمل. هذه الخطبة مع ما سيليها إن شاء الله تعالى في عنوان أخلاقيات العمل: تذكرة للغافل، وتعليم للجاهل، ودعوة لنا جميعا إلى إدخال الأخلاق في أسواقنا التجارية تقربا إلى الله تعالى. الآن في ختام هذه الخطبة، المطلوب منك في هذه الخطبة وفي ثلاث خطب قادمات أن تراعي وأنت في عملك وأنت في سوقك وأنت في متجرك 20 وصية تعنى بالأخلاق. في كل خطبة سأقدم لك 5 من هذه الوصايا. أما 5 اليوم التي أختم بها الخطبة: تجمل واعتني بثيابك ولباسك في أثناء العمل. هذا خلق إسلامي بالمناسبة، وهذا وصف شرعي بالمناسبة، أن تكون حسن المظهر وأنت في عملك. الأمر الثاني: استقبل طالب الحاجة أو المستهلكة أو المراجعة أو المريضة أو الموكلة بلطف ووجه بشوش. لا يليق بك وأنت تاجر كبير إذا دخل مستهلك بسيط أن لا تحدثه إلا من طرف أنفك. ليس من الأدب ولا من الأخلاق ولا من الفهم ولا من التجارة أصلا. إذا كنت طبيبا ذو شهادة عالية جدا، لا يليق بك أن تستقبل المريض من وراء فمك تحدثه. لا من الأدب ولا من الطب ولا من الخلق ولا من الدين ولا من العلم. استقبل المستهلك أو المراجع أو المريض أو الموكل أو طالب الحاجة بلطف ووجه بشوش. من قديم يقولون في الشام: لائيني ولا طعميني. يا أخي لا تبيعني، بس تكلم معي كلمة جميلة. يا أخي لا تعالجني، بس تكلم معي كلمة، اسمعني. الأمر الثالث: تواضع وكن لين الجانب مع من حولك، سمحا في مطالبتك بحقوقك. الأمر الرابع: كن أمينا في إحالة هذا المراجع أو المريض أو المستهلك أو الموكل للمختص إذا لم تتوفر حاجته المطلوبة لديك. لا تكن جبانا وتدعي بأنك تعلم ما يريد وأنت لا تعلم. قل: أنا أعتذر، فلان أكثر اختصاصا مني في هذه السلعة، أكثر اختصاصا مني في هذه المادة، أكثر اختصاصا مني في مرضك، أنا لا أعلم، هناك مختصون ينفعونك أكثر مني. هذا دين، وهذا إسلام، وهذا فهم، وهذا أدب، وهذا علم، وهذه تجارة. أما أن تبيع من تعرف ومن لا تعرف، ما تعرف وما لا تعرف، أن تتحدث بما لا تعلم ظنا منك بأن هذا المراجع لا يفهم ما تقول، فقد أوقعت نفسك في تقزيم وفي استخفاف الآخرين. كن أمينا في إحالة هذا المستهلك أو المراجع أو المريض أو الموكل للمختص إذا لم تتوفر حاجته المطلوبة لديك. الأمر الخامس والأخير: كن وفيا بالعقود المالية مع الآخرين. هذه 5 اليوم، وفي الخطب القادمة تأتيكم أخواتها إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.